ويشرعها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يدعو قادة دول العالم إلى اتخاذ إجراءات مؤثرة وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى نحو 11500 شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء. والقوات اليمنية تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على أهداف صهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الواجب الإنساني والقانوني يحتم على المنظمات الدولية والإقليمية وسائر الحكومات الحرة اتخاذ إجراءات مؤثرة في سياق وقف فوري وشامل لعمليات استهداف المدنيين في غزة. وفي رسائل بعثها إلى قادة دول العالم، لفت رئيسي للعدوان الإسرائيلي على القطاع والذي خلف عشرات آلاف الضحايا، وقال أن الأطفال والنساء يشكلون 70% من الضحايا، مؤكدا أن كل هذه المجازر تحدث بذريعة التصدي المقاومة الشعب الفلسطيني. وأشار إلى الحصار الشامل على القطاع وقال أن هذه الممارسات تأتي في إطار مخطط لتطهير عرقي ممنهج، مطالبا بإدانة جرائم الصهاينة ومحاكمة قادتهم. قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية علي باقري كني إن التاريخ سيشهد على حقية الرؤية الاستراتيجية لإيران حيال قضية فلسطين، مبينا أن الترويج لمقاطعة الاحتلال ووقف صادرات النفط إلى هذا الكيان يجب أن يتجسد في إرادة الدول الإسلامية. وأضاف باقري كني أن فلسطين هي بوصلة حقوق الإنسان التي تميز بين المعتدي والمحتل من جانب، وبين شعب مظلوم صاحب الأرض يتعرض لأنواع الجرائم والانتهاكات، مؤكدا أن أمريكا ستكون الخاسرة النهائية في الحرب غير المتكافية داخل غزة أيا كانت النتائج. أعلن المكتب الإعلامي بغزة ارتفاع عدد الشهداء إلى نحو 11500 شهيد وأكثر من 31700 إصابة، بينهم 4630 طفلا. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تواجه تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في المستشفيات، مضيفة ارتقاء أكثر من 200 شهيد من الكوادر الصحية وخروج 55 مركب إسعاف من الخدمة. وفيما يتعلق بمجمع الشفاء الطبي، أعلنت الصحة الفلسطينية استمرار قصف وهجمات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المستشفى ودفن جثامين 170 شهيدا في مقبرة جماعية في ساحة مجمع الشفاء بمدينة غزة. حول المجازر الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة نتابع هذا التقرير.
لم يعد يحسب أهالي قطاع غزة عدد المجازر والجرائم الإسرائيلية بحقهم. آخر مجزرة كانت في دير البلح وسط القطاع، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين. وأكدت مصادر محلية أن المنازل دمرت على رؤوس ساكنيها، ولا يزال هناك العشرات من الضحايا تحت الركام. وعلى مدى 39 يوما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مئات المجازر بحق المدنيين، راح ضحيتها نحو 11300 شهيد، من بينهم أكثر من 8400 من الأطفال والنساء والمسنين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 28300. خان يونس كما باتت أصبحت، القصف بقي مستمرا عليها والمجازر طالت عددا من العوائل وسط قصف عام على المناطق المدنية والسكنية بصورة مباشرة. وتظهر المشاهد محاولات فرق الإنقاذ والأهالي انتشال الشهداء والجرحى من تحت أنقاض المباني المستهدفة. وأشارت المصادر المحلية إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف أي مبنى صالح للسكن في المنطقة أو أي سيارة متحركة أو القوافل النازلة، وذلك في وقت توقف فيه مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس. المستشفيات بالنسبة لكيان الاحتلال هي أهداف عسكرية، ففي قاموسه الإجرامي كل شيء مدني هو هدف حربي. لذلك يواصل سوق الأكاذيب والإشاعات حول المشافي والمراكز الصحية في القطاع بهدف تبرير ضربها وقطع الكهرباء والوقود عنها ومحاصرتها. وكذبت إدارة مستشفى الرنتيسي ادعاء الاحتلال بوجود أنفاق للمقاومة تحت المستشفى. حصار المستشفيات حولها إلى مقابر جماعية، فقد دفنت نحو 170 جثة تحللت في ساحة مستشفى الشفاء تحت وابل من نيران قوات الاحتلال التي تستهدفه بصورة مباشرة. وأكدت إدارته أن المستشفيات جنوبية قطاع غزة بدأت بالخروج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.
أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتان إدانتهما ورفضهما القاطع لتصريحات البنتاغون والبيت الأبيض حول استخدام المستشفيات كمراكز قيادة وسيطرة. وقالت حماس والجهاد أن تبني الإدارة الأمريكية كاذبة الاحتلال الصهيوني حول استخدام المستشفيات لإخفاء جنود الاحتلال الأسرى أو مراكز للقيادة والسيطرة، معتبرة أن تلك التصريحات بمثابة ضوء أخضر للأمريكيين لارتكاب الاحتلال مزيدا من المجازر الوحشية بحق المستشفيات وتدمير القطاع الصحي والضغط على الشعب الفلسطيني لتهجيره من أرضه، تنفيذا لمخططات يروج لها النازيون الجدد أمثال نتنياهو وسموتريتش. وللمزيد بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة نتابع ما أفادت به الإعلامية إسراء البحيصي من داخل القطاع.
الاحتلال نفذ عدة غارات في عدة أماكن وكلها استهدف فيها منازل آمنة للمواطنين، منازل مدنية ومنازل لعائلات فلسطينية. في حي الدرج استهدف منزلا لعائلة مطر، وكذلك في حي الصفطاوي وفي منطقة النصيرات. ولا زالت المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها باتجاه المنطقة الشرقية وكذلك الزوارق الحربية الإسرائيلية. القصف لم يتوقف، وهناك حديث عن اشتباكات عنيفة تدور في محيط مستشفى الشفاء وكذلك قصف على بوابة المشفى. الآن الاتصالات مقطوعة تماما مع المتواجدين هناك، ولكن الحديث يدور عن اقتراب الآليات كثيرا من مستشفى الشفاء وأن هناك اعتداء مباشر على الأقسام المختلفة في ذلك المكان. نحن نتحدث عن عدوان مباشر على كافة المشافي في قطاع غزة وتحديدا المشافي في مدينة غزة وفي شمالها. على الرغم من ذلك المستشفى الأندونيسي مثلا الذي قطعت الكهرباء بالكامل، هو يقوم بمواصلة تقديم الخدمة بما يستطيع للجرحى وللمرضى وبمساعدة أهالي المنطقة، حيث أن منطقة جباليا ومنطقة تل الزعتر لا زال فيها مواطنون، حتى أن مدينة غزة شارع 30 منطقة الزيتون منطقة النصر لا زال هناك مواطنين يناشدون ليس بإجلائهم وإنما بإدخال على الأقل الماء والغذاء لهم وكذلك إسعاف المصابين لديهم في داخل المنازل الذين لا زالوا ينزفون حتى هذه اللحظة. على الصعيد الإنساني ومع الأسف يعني لأول مرة لا يفرح الفلسطيني لسقوط الأمطار، لأول مرة لا يحتفي الأطفال بهذه القطرات التي كانوا ينتظروها من العام للعام، لأول مرة يشعروا بأنها نقمة عليهم. الآن هناك غرق في كل الخيام الموجودة في كافة أماكن الإيواء، سواء هنا نحن عندنا في مستشفى شهداء الأقصى أو حتى في المشافي الأخرى وفي المدارس وفي أماكن النزوح، خصوصا أن العائلات يعني هنا لا تحتمي بخيام مناسبة، كلهم قاموا بعمل الخيام بأيديهم خصوصا الذين لم ينزحوا لأماكن تابعة لوكالة الغوث، وهذا يجعل الخيام غير ملائمة وللأسف لا تقي لا حر الصيف ولا برد الشتاء، ولذلك الأوضاع الإنسانية في غاية السوء في هذه اللحظات التي يترقب فيها أهالي قطاع غزة أي هدنة إنسانية لتوفير الحاجات الأساسية له ليساعده ذلك على الصمود لفترة أطول.
أعلنت كتائب القسام أنها قضت على 9 جنود إسرائيليين، كما دمرت 22 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا في محاور التوغل في قطاع غزة. كما أكدت الكتائب القسام استهداف تل أبيب برشقة صاروخية أدت لإصابة 3 مستوطنين، أحدهم بحالة حرجة حسب الإعلام العبري، وذلك ردا على المجازر ضد المدنيين. في دورها أعلنت سرايا القدس أنها قصفت مجمع مفتاحين بقذائف الهاون من العيار الثقيل، واستهدفت موقع مارس العسكري برشقة صاروخية مركزة. أفادت مصادر إعلامية بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم ومدينة طول كرم بالضفة الغربية عقب اشتباكات استمرت 15 ساعة. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت طول كرم واستهدفت عددا من الفلسطينيين بطائرة مسيرة وبالرصاص الحي، مما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 12 آخرين بينهم 4 إصابات خطيرة. كما استشهد شاب أمس متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة بيت عيونون شمال الشرقية الخليل. فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى نحو 200 شهيد. حول جرائم كيان الاحتلال بحق الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، إليكم هذا التقرير.
تسود مناطق الضفة الغربية المحتلة حالة من التوتر الشديد على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة وتحرك أهالي الضفة للتعبير عن رفضهم للاحتلال ووقوفهم إلى جانب أهلهم في القطاع. بالمقابل تستمر آلة القتل الإسرائيلية في حصد المزيد من أرواح المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، كما حصل في مخيم ومدينة طول كرم فجر الثلاثاء، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المخيم واستهدفت عددا من الفلسطينيين بالرصاص وبمسيرة انتحارية، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من الأشخاص. وأفادت مصادر بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت المخيم، وفور اكتشاف أمرها من قبل مقاومين ومواطنين دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة. ومنذ عملية 7 أكتوبر استشهد أكثر من 190 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. وعلى خط آخر، أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى 2570 شخصا منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي وعملية طوفان الأقصى. وذكر النادي في بيان أن عمليات الاعتقال التعسفي شملت مدن وبلدات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتجري الاعتقالات بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل والفجر، حيث ينقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون. وحيال تلك الاعتداءات، تقول مصادر فلسطينية متابعة أن الحملة العسكرية الإسرائيلية العدوانية المتزايدة على الضفة الغربية يحركها بالأساس الانتقام لما جرى في عملية طوفان الأقصى ضد كل ما هو فلسطيني، كما أن جيش الاحتلال وحكومة نتنياهو المتطرفة يخشون من انفتاح جبهة جديدة على الكيان إلى جانب الشمال وغزة، مما يؤدي لاستنزاف الجيش، خاصة أن مساحة الاشتباك في الضفة واسعة وتشمل مئات الكيلومترات المتاخمة للمستوطنات، وتشهد عمليات مواجهة نوعية لتلك الاعتداءات.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ على أهداف مختلفة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال السريع أن العمليات ضد العدو الصهيوني لن تتوقف حتى يتوقف العدوان على إخواننا في غزة، مضيفا أن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة صهيونية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدي القوات اليمنية ابتداء من لحظة إعلان البيان. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدعو قادة دول العالم إلى اتخاذ إجراءات مؤثرة وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى نحو 11500 شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء. والقوات اليمنية تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على أهداف صهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا وهو arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد الاستعراض في الساعة 9:18 يأتيكم برنامج شعراء أهل المواد أثير الحكاية عند 9:39. الوصايا الخالدة تستمعون لها في الساعة 9:53. 10:00 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. أنتم وطبيب الأسرة، هذا اللقاء المباشر يقدم لحضراتكم في الساعة 10:12. بعد اللقاء المباشر وفي الساعة 11 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. صدى المغرب العربي يأتيكم في الساعة 11:10. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:42. نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع عند 11:49. شرح الآيات، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 11:56 عند 12:14 شمس الشموس. سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الساعة 12:35. شكرا لكم مستمعينا الكرام و إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نعود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة على مر العصور.
راجين أن تمضوا معنا أوقاتا عامرة بشذى الإيمان وعبق محبة أهل البيت عليهم السلام ومودتهم. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
مستمعينا الأعزاء، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو السيد مهدي بن راضي بن حسين بن علي الحسيني الأعرجي البغدادي، أديب وشاعر وخطيب، ولد في النجف الأشرف عام 1904 من أسرة علمية يعود نسبها الشريف إلى الإمام الحسين عليه السلام.
نشأ الأعرجي نشأة علمية أدبية في محيط النجف الزاخر بالعلم والأدب، فدرس الخطابة على يد خاله الخطيب الشيخ قاسم الملا الحلي الذي كان من أشهر خطباء عصره. زاول نظم الشعر وعمره 14 سنة، ودرس العربية والعروض على يد العلامة الكبير شيخ الأدب السيد رضا الهندي، وأول قصيدة نظمها هي قصيدته في رثاء الإمام الحسن السبت عليه السلام، والتي يبدأها بقوله: قضى الزكي فنوحوا يا محبيه وابكوا عليه فذي الأملاك تبكيه.
توفي السيد مهدي الأعرجي غرقا بشط الفرات سنة 1940 في الحلة، ودفن في الصحن الشريف في العتبة العلوية بالنجف. وقد رثاه وأرخ وفاته الخطيب الشيخ حسن بن كاظم سبتي بقوله: قد هجر الدنيا أبو صالح مهاجرا لله أوابا، أعماله صالحة لا يرى قط بدين الله مرتابا، أفديه ليثا غاب عن أهله واتخذ القبر له غابا، عوذ بالخمسة مذ أرقوا مهدي آل المصطفى غابا.
نعم أحبتنا الأفاضل، جمع ديوان الأعرجي أخوه الخطيب السيد حبيب، فكان أكثر من 300 صفحة، وله أيضا مخطوطات كتبها بيده وخطه في المراسلات والتواريخ والحكميات وغيرها، وأرجوزة في تواريخ المعصومين عليهم السلام.
قال عنه السيد جواد شبر في موسوعته حول شعراء الطف: أتصوره جيدا وأتمثله نصب عيني، طيب القلب إلى أبعد حدود الطيب، ولم يك في البشر ممن رآه ولم يهوه ويحبه لصفائه، إذ هو لا يستخف بأحد ولا يحقد على مخلوق.
كان السيد الأعرجي خصب القريحة، يشارك في أكثر الحلبات، ومن مميزاته سرعة البديهة والقدرة على نظم الشعر بسرعة، فإذا طالبته بنظم قصيدة اعتزل ساعة ثم أخذ يطبق جفنيه ويفتحهما ويكتب، وكثيرا ما يسبق شعوره قلمه.
فوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، هموع الدفي وملاذ الوحيد، ففوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
مستمعين الأفاضل، أما ولاؤه لأهل البيت وتفانيه في حبهم فهو من ألمع ميزاته، حيث يقول عنه السيد جواد شبر: ولازلت أتمثله في المآتم الحسينية، يجهش بالبكاء وقد أفنى عمره في خدمة المنبر الحسيني، وهذه روائعه ومراثيه تذيب الصخر، إذ أنها تنصب من منبع الألم والثقل وقلب مكلوم، كما نلحظ ذلك في قوله في رثاء الإمام الحسين عليه السلام:
ومقتول بجنب النهر ضامن سليب الثوب مسبي الحريمي، تساق نساه أسرى من ظلوم على عجف النياق إلى ظلومي، وإن يبكي اليتيم أباه شجوا مسحنا سياطهم رأس اليتيم.
وإلى جانب هذه الموهبة بالفصحى فهو ذو ملكة قوية بالنظم باللغة الدارجة متفنن فيها، فهو في الموال والأبوذية والشعر الدارج لا يجارى. وللعرجية أيضا كثير من التخاميس والتشاطير، منها تخميس ميمية السيد جعفر الحلي التي يقول فيها:
وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر، إن طاب للناس الرقاد فهوموا، قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم، ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم.
مستمعين الأحبة، قال السيد مهدي الأعرجي في رثاء الإمام الحسين عليه السلام من قصيدة ينحي فيها باللائمة على خذلان السبط الشهيد وتركه وحيدا في الميدان والامتناع عن نصرته، فهو يبدي تعجبه من ذلك الخوف والهلع الذي استولى على القوم وهم يرون كيف استباح أعداء أهل البيت عليهم السلام الحرمات وانتهكوا كل ما هو محظور، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله.
ما بال فهر أغفلت أوتارها، هل تثير وغا فتدرك ثارها؟ أغفت على الضيم الجفون وضيعت، يا للحمية عزها وفخارها.
عجبا لها هدأت وتلك أمية، قتلت سرات قبيلها وخيارها. عجبا لها هدأت وتلك نساؤها، بالطف قد هتك العدا أستارها. من كل ثاكلة تناهب قلبها، كف الأسى ويد العدو خمارها.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم متابعينا. حول الشعر وشعرية الشاعر السيد مهدي الأعرجي نتوقف عند الحوار التالي، تفضلوا بالمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم وضيفي الكريم الدكتور سعيد سواري الأكاديمي والباحث في اللسانيات الإسلامية من محافظة خوزستان. دكتور سعيد السلام عليكم، وتفضلوا، كيف ترون التنوع في الأغراض الشعرية للشاعر السيد مهدي الأعرجي من حيث عدم الاقتصار على مدح أو رثاء رمز معين من رموز أهل البيت عليهم السلام، وكيف أسهمت هذه الخصوصية في إغناء تجربته الشعرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى متابعي الإذاعة العربية في طهران. والمعروف أن الشاعر هو أقصد السيد مهدي الأعرجي، كما وجه السؤال، الشاعر من شعراء المعاصرين وله النصيب الوافر في إنشاد الشعر لأهل البيت بالإضافة إلى مدحهم ورثائهم. فهناك بعض الصفات يتسم بها، ومن أفضلها أن شعره يقوم على شطرين، الشعر الفصيح والشعر الدارج أو الشعر العامي، بحيث أخذ القريحة الشعرية من بيئة النجف الأشرف، وبعبارة أخرى أن البيئة كانت لها تأثير في تكوين شخصيته الشعرية، بالإضافة إلى خلق التنوع في الأغراض، وذلك أن النجف مكتظة بالأوساط الأدبية والعلمية وخاصة في مجال أدب أهل البيت، ومن خلالها تطرق الشاعر إلى شعر أهل البيت وتشعبت من شعره مختلف الأغراض، كما أن الشاعر أخذ من الشعر الدارج بمختلف أغراضه من أبوذية والدارمي وسيلة لخلق التواصل مع المجتمع، ذلك أن الناس والمجتمع يستسيقون هكذا قريحة شعرية. ولهذا السيد مهدي الأعرجي مد هذا النوع والقرض من الشعر لكي يحافظ على الاتصال مع المجتمع، وبمعنى آخر أن الشاعر تقارب من الناس أو اقترب من الناس والمجتمع وأفكارهم عن طريق هذا النمط الشعري. ولا ننسى أن شعر السيد مهدي الأعرجي يتسم بالتواريخ، هذا قرض آخر تطرق إليه وتناوله ويعني هذا أنه قام بسرد الأحداث التاريخية لأهل البيت من خلال هذا القرض الشعري، وهدف إلى تكريس منظومة أهل البيت الفكرية وإثباتها، وبمعنى آخر إنه سجل تاريخ أحداثهم وأفكارهم بهدف عدم إمحائها وتخليدها طيلة التاريخ. وأختم الحديث عن الشعر أن له من حيث تنوع الأغراض، من حيث الحفاظ على رثاء أهل البيت أو مدحهم، مراسلات شعرية، كانت له مراسلات شعرية بينه وبين العلماء والشخصيات، ولمح فيها إلى مكانة أهل البيت وولائه لهم، وقد تكون بغرض الحفاظ على التواصل مع العلماء وتكريم مكانتهم. كما نعلم أن الأوساط الشعرية والجلسات الشعرية في النجف الأشرب كانت قائمة ولا تزال، ولهذا قد استهدف السيد مهدي الأعرجي من خلال هذا النوع من الشعر مد التواصل مع العلماء، بالإضافة إلى تخليد مكانة أهل البيت في المراسلات الشعرية. لا ننسى أن هذه المراسلات كانت بهدف الإشارة إلى ولاء السيد مهدي الأعرجي إلى أهل البيت. وأخيرا أشكر حسن الاستضافة.
الشكر الموصول لحضرتك الدكتور سعيد سواري، الأكاديمي والباحث في اللسانيات الإسلامية من محافظة خوزستان، شاكرين حضوركم معنا.
ابقوا معنا أعزتنا المستمعين لنطل معا على المزيد من قصائد الشاعر السيد مهدي الأعرجي ضمن برنامج شعراء أهل المودة. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعينا الكرام، لشاعرنا السيد مهدي الأعرجي قصيدة أخرى في رثاء السبط الشهيد سلام الله عليه، يرى فيها أن البكاء وإظهار الحزن عليه عليه السلام فرض على كل إنسان مسلم بعد أن جرت الدموع فياضة من مدامع أهل البيت عليهم السلام بسبب ما نزل بساحة السبط الشهيد في يوم الطفوف من تشريد على يد تلك العصابة الضالة المضلة، فخرج من موطنه متجها نحو أرض الطفوف ليواجه طغمة الفسق والكفر والانحراف، ولم يكد يبلغ هذه الأرض حتى تناوشته السهام وانهمرت عليه الرماح والسيوف، فمضى إلى ربه وبارئه مظلوما تاركا وراءه أهل بيته يعانون الأمرين على يد من لا يرحمهم، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله متمنيا أن لا يهل عليه هلال شهر محرم كي لا تتجدد ذكرى الآلام التي تجرعها الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام وأصحابه.
ليت الهلال هلال شهر محرم عجل الخسوف له ولما يتمم، شهر به من لم يقرح جفنه عظم المصاب فليس ذاك بمسلم، كم مدمع فيه لآل محمد قد سال في يوم الطفوف ومن دمي، شهر به أمس الحسين مشردا يطوي القفار وكل فج أعظم، قد حل من إحرامه خوف العدا ونحى العراق فديته من محرمي، تالله لا أنساه وهو بكربلا شبح السهام وكل رمح أقومي، يرعى الخيام، وتارة يرعى الوغى أبدا بطرف بينها متقسمي.
ويرى الأحبة سرعا من حوله فوق البسيطة كالنسور الجثم، يدعوهم ما بالكم أعرضتم عني وبيض الهند تنطف من دمي. ثم انثنى نحو الخيام مودعا أطفاله توديعة المستسلم، وأحطن فيه بناته وعياله فكأنه بدر يحاط بأنجمي. وأتته زينب والنساء صوارخا، والدمع مع أجفانها كالعندم، يدعونه يا كهفنا وعمادنا وملاذنا في كل خطب مؤلم.
نشكر لكم حسن إصغائكم وطيبة متابعتكم، راجينا أن نجدد اللقاء بكم في جولتنا المقبلة إن شاء الله بين ربوع الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى ذلك الحين أعزائنا الأفاضل نترككم في رعاية الباري عز وجل، ودمتم بخير وهناء.
إلى اللقاء.
إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم
عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين.
إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم دينون يا ناس نور وطريق مستقيم، واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. دينون يا ناس نور وطريق مستقيم، واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. دينون يا ناس نور وطريق مستقيم، واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. إن سألتم
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير حكايانا نوافيكم بها سائر علي القدير أن تنال رضاكم وكرم المواكبة منكم إيانا حتى النهاية. اخترنا لكم في هذه الحلقة قصة حقيقية من واقع تضحيات الشعب الفلسطيني اليومية بوجه آلة الحرب الإسرائيلية وإمعان الصهاينة القتلة في استهداف العزل بوحشية والقتل المتعمد لأهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تابعونا أيها الأحبة. بالرصاص المتفجر. قبل أن تستيقظ الشمس وتمد خيوط أشعتها الذهبية على شوارع وأزقة مدينة نابلس الفلسطينية، يستيقظ الحاج عبد الهادي الأشقر الرجل الستيني كل يوم ليقف بين يدي الله عز وجل في صلاة الفجر وليستعد لنهار جديد من الجهد والعمل وطلب لقمة الحلال. إنه يشعر اليوم بحيوية، رفع يده للدعاء فقال من أعماق القلب: اللهم أرنا ذل إسرائيل وهوانها وسقوطها وتمزقها، اللهم اجعل بأس الصهاينة بينهم واحفظ شباب فلسطين وانصرهم على عدوهم المستوطنين الصهاينة وحرر أرضنا المحتل عاجلا غير آجل يا رب العالمين. أنهى صلاته وتوجه إلى أبنائه الأربعة ليوقظهم لصلاة الفجر على عادته في كل يوم بالقول: انهض يا ولدي لصلاة الفجر قبل أن تفوتك، الله يرضى عليك. لكنه عندما وصل لولده إلياس الممرض في غرفة العناية المركزة بمشفى النجاح الجامعي بمدينة نابلس، وجده غارقا في نوم عميق وقد دانت عليه سمات التعب الشديد، فهو لم يره ليلة أمس لأنه عاد إلى البيت في وقت متأخر من الليل. مسح الحاج عبد الهادي حبات التعرق عن جبين ولده وقبله، وعندما رفع رأسه أفاق إلياس شاكرا والده على إيقاظه للصلاة. على مائدة الفطور انتبه الأب إلى التعب الشديد البادي على عيني ولده الغائرتين: ألا يمكن لك أن تستريح اليوم يا ولدي؟ أراك متعبا جدا، قال الحاج عبد الهادي بنبرة الأب المشفق على ولده. فرد إلياس: لقد توحش الصهاينة يا أبي، في كل يوم تأتينا في قسم الطوارئ إصابات بالرصاص الحي والمتفجر، كبار صغار نساء يطلقون الرصاص على الجميع، والمشفى بحاجة لحضور كل طاقمه خصوصا قسم العناية المركزة. كل يوم لدينا عملية جراحية لإخراج الرصاص من جسم مصاب وفي مناطق قاتلة. شكر الأب جهود ولده وقال إنه يفخر بها، لكن إلياس كان لديه طلب آخر من والده: يا أبي أرى أن تقلل من ساعات عملك، ليتك اكتفيت بساعات الصباح وعدت إلى البيت قبل الظهر. رصاص الصهاينة الطائش ينتشر هذه الأيام في كل مكان، ضحك الوالد من كلام ولده، لكن ضحكته ذابت سريعا عندما قال: بقائي لا يخيف الصهاينة أبدا، دعني أرعبهم بعض الشيء وأنا شهيد. انتبه الحاج عبد الهادي للهول الذي أصاب أسرته عندما سمع الحاجة زوجته وهي تقول بذهول: أجل أنت يا رجل، كف عن الهذيان. عاد الجميع إلى الضحك لتتغير الأجواء، ثم أكملوا تناولهم لطعام الفطور ليتوادعوا فيما بينهم بعد ذلك، وليخرجوا جميعا إلى أعمال. بدأ إلياس الأشقر يوما صعبا في قسم الطوارئ بمشفى النجاح بمدينة نابلس الفلسطينية. فمنذ ساعات الصباح الأولى بدأ المستوطنون الصهاينة مدعومين بقوات الشرطة الإسرائيلية اعتداءاتهم على الفلسطينيين بإطلاق النار العشوائي وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة. قسم الطوارئ يعج بعشرات الجرحى والمصابين بالرصاص الحي، ومنهم من هو في حالة حرجة. انتقل إلياس إلى غرفة العمليات لإنعاش قلب مصاب أصيب برصاص متفجر في صدره. انهمك في عمله إلى جانب الطبيب عبد الكريم البرقاوي الذي عادة ما يرافقه في عملياته الجراحية. انتبه يا إلياس، هناك شظية من بقايا الرصاص المتفجر أصابت القلب مباشرة وعلينا إخراجها، قالها الطبيب بحزم ليزيد من حذر وانتباه مساعده الممرض. تماسك إلياس وقضى ساعة من أصعب ساعات عمله، لكنها انتهت على خير لأن المصاب قد نجا ونجحت العملية. زال تعب إلياس عندما علم أن المصاب كان شابا لم يمض على عرسه سوى يومين، وقد استقبلته أم الشاب بالزغاريد والشكر الوفير. لم تمض على استراحة إلياس إلا دقائق حتى سمع اسمه من مكبرة الصوت، إذ يتم مناداته بالتوجه فورا إلى غرفة العمليات. هرع على الفور إلى المكان، يمشي ويرتطم أحيانا بالمرة. قسم الطوارئ يعج بالمصابين ويسمع كلاما يدور عن أكثر من 150 مصابا بين جريح وشهيد وصلوا المشفى. مصاب آخر بالرصاص المتفجر وفي القلب، تم فتح صدر المصاب. إنها 15 شظية قد أصابت القلب مباشرة. كل الطاقم يبذل ما بوسعه لإنعاش قلب المصاب، لكن الطبيب الجراح لا يبدو متفائلا. مضت 40 دقيقة على العملية، لكن القلب متوقف تماما عن النبض ولا حياة فيه. بإعاز من الطبيب توقف الطاقم عن العمل. لقد استشهد المصاب ولا أمل في عودة الحياة إلى قلبه المتشظي 15 شظية من رصاصة متفجرة أصاب الصدر. خرج إلياس من غرفة العمليات، لكنه تسمر في مكانه مذهولا عندما رأى الطبيب الذي كان يتقدم عنه بخطوات، كان يقدم تعازيه لأخيه. في تلك اللحظة علم إلياس أن المصاب الذي توفي بين يديه قبل دقائق كان هو أباه عبد الهادي الأشقر، الرجل الستيني المثابر الذي قال له صباح اليوم: يا ولدي الله يرضى عليك، بقائي لا يخيف الصهاينة أبدا، دعني أرعبهم بعض الشيء وأنا شهيد. Thank you. أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام قصتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. تحدثنا في حلقة سابقة عن قضية العفو وعن العافين عن الناس، وأنهم أجرهم على الله تبارك وتعالى. ومن المسائل المهمة التي تطرح في قضية العفو عن المسيئين: العفو عند المقدرة. الحقيقة أن الفضل كل الفضل هو في العفو عند المقدرة، في الصفح عند القدرة على العقوبة، بمعنى أنك في بعض الأحيان يعتدي عليك شخص ما، يسيء إليك شخص ما بإساءة معينة، هنا أنت في بعض الأحيان لست قادرا على الرد، إنسان ضعيف، إنسان فقير، لا تملك قوة ولا حولا ولا طولا، فتصبر، تسكت، تعفو عنه، تقول له اذهب فقد عفوت عنك. عفوت عنه لا لأنك تريد العفو، لكن ما عندك قدرة على الرد. هذا نوع من الأنواع، يساء إليك وأنت إنسان ضعيف فتعفو، لا لأنك فعلا تريد العفو، يعني في قلبك تريد أن تقطعه بأسنانك، ولكن لأنك ضعيف لا تستطيع الرد تقول له اذهب أنا قد عفوت عنك. مرة هكذا يكون، ومرة أخرى لا، يعتدى عليك، يساء إليك، وأنت لديك القدرة على أن ترد الصاع صاعين كما يقولون، بإمكانك أن تعاقبه، بإمكانك أن تؤذيه، لكنك تتحلم، تترفع عن رد الإساءة بالإساءة، تقول له أن الآن أستطيع أن أعاقبك عقابا شديدا، ولكن أعفو عنك لله تبارك وتعالى. العفو الحقيقي هو هذا، العفو عند المقدرة، كل حلم كما يقول المتنبي، كل حلم أتى بغير اقتدار حجة اللاجئ إليها اللئام. يعني يقول في بعض الأحيان إنسان يقول لك أنا حليم، لا هو مو حليم، ولكن هو ضعيف، ما عنده قدرة على أن يرد، فيتحجج بهذا الأمر. إذن العفو الحسن، أفضل أنواع العفو هو العفو عند المقدرة، أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. لهذا الإمام السجاد سلام الله عليه في شهر رمضان المبارك يجمع عبيده ومواليه ويذكرهم بأخطائهم، يقول يا فلان أنت في اليوم الفلاني أخطأت هذا الخطأ الجسيم، وأنت يا فلان أذنبت في يوم كذا هذا الذنب، وأنت يا فلان أذنبت هذا الذنب، يعدد لهم ذنوبهم، ثم بعد ذلك يقول لهم اذهبوا فقد عفوت عنكم. الإمام عبيدة بإمكان أن يعاقبهم، لكن يقول اذهبوا فقد عفوت عنكم، ثم يأمرهم بالدعاء، فيقول لهم قولوا اللهم اعف عن زين العابدين كما عفا عنا. نسأل من الله عز وجل أن يلهمنا ذلك وأن يجعلنا من العافين عن الناس، والحمد لله رب العالمين.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة.